الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه النقطة، وهي أن الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي هل يوجد بينهما اشتراك لفظي أو يوجد بينهما اشتراك معنوي؟ قلنا بأنه كلمات صدر المتألهين مختلفة في ذلك. بعض كلماته كما في هذا الموضع أشار إلى أن الاشتراك بينهما لفظي، وبعض كلماته كما في تعليقاته على إلهيات الشفاء أن الاشتراك بينهما معنوي. ولعله أهم شاهد ودليل لعله على الاشتراك اللفظي هو أنه كيف يعقل، التفتوا جيدا لهذه المطالب، لأنه أولا لأول مرة أطرحها، خصوصا لا في البداية لا في النهاية لا في مكان آخر، حتى في المنظومة أيضا ما مطروحة هذه المطالب. لعله أفضل دليل على الاشتراك اللفظي هو أنه كيف يعقل أن يكون المعقول الأولي والمعقول الثانوي بينهما اشتراك لفظي؟ لأن المفروض أن الإمكان الذاتي من المعقولات الثانية الفلسفية كما هو واضح، والإمكان الاستعدادي من المعقولات الأولية لأن لها وجود في الخارج. ومن الواضح أنه لا يعقل أن يكون بين مفهومين أحدهما أولي والثاني ثانوي يكون بينهما ماذا؟ اشتراك معنوي. ومن هنا أنتم تجدون أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في هذا الأسفار، في كتابه الأسفار الجزء الأول صفحة 235، هناك قال: وبالجملة فإطلاق الإمكان على المعنيين لاقتضائه، لأن هذا يقتضي هذه الأمور وذاك لا يقتضي هذه الأمور، كيف يعقل أن يكون الإمكان فيهما بمعنى واحد مع أن أحدهما يقتضي هذه النتائج والآخر بخلافه؟ قال: بخلاف الثاني، لأنه بخلافه في جميع تلك الأحكام. من هنا مقدمة لا بد أن يتضح أساسا ما هو المراد من الاشتراك المعنوي في المقام، حتى نرى أنه يعقل أن يكون بينهما اشتراك معنوي أو لا يعقل. الاشتراك اللفظي واضح، وهو أن هذا معنى وذاك معنى آخر، لا اختلاف في ذلك. إنما الكلام، كل الكلام، في بيان المراد من الاشتراك المعنوي بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. ما هو المراد من الإمكان الذاتي؟ أيضا واضح، الإمكان الذاتي هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، هذا هو الإمكان الذاتي. في معنى الإمكان الذاتي لا يوجد عندنا بحث لأنه واضح المعنى. إنما الكلام لا بد أن يفسر الإمكان الاستعدادي بنحو يكون ماذا؟ هو الإمكان الذاتي بنفس ذلك المعنى، حتى يكون الاشتراك بينهما معنويا. أما إذا فسر بتفسير وبمعنى آخر غير المعنى المراد من الإمكان الذاتي، عند ذلك يكون الاشتراك لفظيا. كيف يعقل أن يكون الاشتراك معنويا؟ الجواب، التفتوا جيدا أيضا لهذه النقطة التي هي توجد في مطاوي كلمات صدر المتألهين. الجواب يقول: تعالوا معنا لنرى أن الإمكان الذاتي ما هو حقيقة. يقول: الإمكان الذاتي حقيقته أنك يوجد عندك ماهية ولكنه ماهية كلية كالإنسان، فإنه ماهية كلية، الإنسان ليس ماهية جزئية كزيد، بل هي ماهية كلية، كلي طبيعي. هذا المفهوم أو الماهية الكلية إذا قيست إلى الوجود والعدم، ولكن أي وجود مطلق الوجود، أي عدم مطلق العدم، يعني إلى مفهوم الوجود العام وإلى مفهوم العدم العام، هنا نجد بأنه لا فيه ضرورة ذلك الوجود ولا فيه ضرورة ذلك العدم، لا هذا ولا ذاك. ولكن في الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يوجد، الكلي الطبيعي بنفسه يوجد في الخارج، أو لكي يوجد يحتاج إلى أن يتشخص، إلى أن يتعين، إلى أن يتحدد، أي منهما؟ ومن الواضح لا يمكن للإنسان أن يوجد في الخارج إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال زيد، لا الإنسان بما هو إنسان. جيد، إذن الآن راح نقيس بعد لا الإنسان وإنما ماذا؟ زيد الذي هو جزئي. إذن في الإمكان الذاتي القياس كان بين الماهية الكلية وبين ماذا؟ وبين الوجود والعدم المطلقين. أما هنا في الإمكان الاستعدادي بعد لا نقيس الإنسان وإنما نقيس ماذا؟ فرد الإنسان الذي هو زيد. ولكن عندما نقيسه أيضا نقيسه إلى مطلق الوجود والعدم؟ الجواب كلا. نسأل أن زيد إذا أراد أن يوجد في الخارج أي نحو من أنحاء الوجود يوجد؟ يوجد بوجود جوهري أو عرضي، أو فقط وجود جوهري ويستحيل أن يوجد بوجود عرضي، أي منهما؟ ويأتي الجواب أن الإنسان إذا وجد في الخارج فإذا كان أو يراد له الوجود لابد أن يكون بنحو الوجود الجوهري، ويمتنع عليه الوجود ماذا؟ العرضي. إذن تبين الآن ذلك الوجود العام الذي قيس إليه ماذا صار؟ صار أضيق، الدائرة أضيق، صار وجود خاص. خب نأتي إلى هذا الوجود الجوهري الذي يراد لزيد أن يوجد به. نحن عندنا أقسام من الوجود الجوهري، عندنا وجود جوهري مجرد، وعندنا وجود جوهري ماذا؟ مادي. زيد عندما يريد أن يوجد، يوجد بما هو فرد لهذه الطبيعة الكلية في نشأة المادة، يوجد من خلال وجود جوهري مجرد أو من خلال وجود جوهري مادي. تبين أنه لا يوجد بأي وجود جوهري، بل بوجود جوهري ماذا؟ مادي. ثم يوجد هذا الوجود الجوهري المادي من أي مادة؟ حتى ولو كانت حبة الحنطة، أو يوجد من وجود جوهري مادي ماذا؟ خاص، وهو أن تكون النطفة نطفة ماذا؟ إنسانية. في أي شرائط كان؟ الجواب كلا. تحت أي موانع كان؟ الجواب كلا. إذن إذا جئنا إلى الإمكان الذاتي وجدنا هو تساوي النسبة إلى ماذا؟ ولكن تساوي ماذا؟ تساوي النسبة للماهية الكلية إلى الوجود والعدم المطلق. أما إذا جئنا إلى الإمكان الاستعدادي، والإمكان الاستعدادي هو نفس ذلك الإمكان الذاتي، ولكن ماذا؟ بعد تعينه وخروجه من الإبهام إلى ماذا؟ إلى التحصص، إلى التعيون. من هنا قالوا أن نسبة الإمكان الاستعدادي إلى الإمكان الذاتي نسبة التعين إلى ماذا؟ إلى الإبهام، نسبة الخاص إلى العام، نسبة المقيد إلى ماذا؟ إلى المطلق. وشبهوا لذلك بالجسم الطبيعي والجسم ماذا؟ التعليمي. ما الفرق بين الجسم الطبيعي والتعليمي؟ قالوا الجسم الطبيعي هو التعليمي متعينا، والتعليمي هو الطبيعي ماذا؟ مبهما، لا فرق بينهما. كذلك في المقام، فإن الإمكان الذاتي هو الإمكان الاستعدادي مبهما، والإمكان الاستعدادي هو الإمكان الذاتي ولكن ماذا؟ معينان. إذن من حيث المعنى اختلف أحدهما عن الآخر أو لم يختلف؟ ها؟ كلاهما متساوي، ولكن النسبة إلى ماذا؟ تساوي لا ضرورة. يعني بعبارة أخرى، أنت عندما تضع هذا الفرد وهو زيد وتقيسه إلى الوجود الجوهري والعرضي، تقول الوجود العرضي ممتنع ماذا؟ بالنسبة إليه. نعم، بالنسبة إلى الوجود الجوهري إذا أفاضت العلة يكون ماذا؟ موجودان. إذن هو متساوي النسبة، ولكن لا إلى مطلق الوجود، وإنما إلى وجود ماذا؟ الجوهر. وإلا إلى الوجود العرضي أيضا متساوي النسبة. هو يعني يمكن أن يكون عرضيا ويمكن أن لا؟ الجواب كلا، فهو أيضا متساوي، ولكن متساوي إلى وجود خاص. ما هو الوجود الخاص؟ الوجود الجوهري. ثم نأتي إلى الوجود الجوهري، مطلق الوجود الجوهري أيضا لا نجد، لا يوجد تساوي إلى مطلق الوجود الجوهري، بل إلى وجود جوهري خاص. ما أدري واضح الآن المطلب، الفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. هسه شوفوا هذا الكلام كله صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، هذه عبارته. تعالوا معنا إلى الأسفار الجزء الأول صفحة 395، هذه نص عبارته. يقول والآخر استعدادي، تقريبا في وسط الصفحة السطر السابع، والآخر استعدادي بعد أن بين الإمكان الذاتي، وهو أيضا هذا المعنى. أي معنى؟ يعني الإمكان الذاتي، ولكن بماذا؟ بالقياس إلى نحو خاص من وجوده، لا بالقياس إلى ماذا؟ إلى مطلق الوجود. ما أدري واضح المطلب العبارة؟ وذلك لا يحصل هذا الوجود الخاص إلا عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع. لذا هناك يصرح بعد، يقول فما قيل أن هذا معنى آخر من الإمكان ماذا؟ ليس بصحيحين، الاشتراك اللفظي غير تام، وإنما الاشتراك ماذا؟ الاشتراك المعنوي. نعم هما مختلفان بالموضع بالمصداق، فإن مصداق الأول شيء ومصداق الثاني ماذا؟ شيء آخر. إذن هما مختلفان مصداقا لا مختلفان ماذا؟ مفهوما ومعنى. هذا مورد يشير إليه. وكذلك عند عبارة في تعليقاته على إلهيات الشفاء في تعليقاته على إلهيات الشفاء صفحة 162، طبعا هذه الطبعة الحجرية أنا دا أنقل منها، صفحة 162. قال واعلم أن هذا الإمكان، يعني الإمكان الاستعدادي، يشارك الإمكان الذاتي الحاصل في المبدع والكائن والمفارق والمادي في أن كلا منهما عبارة عن لا ضرورة الوجود والعدم. هذا لا ضرورة الوجود وذاك لا ضرورة الوجود، لا ضرورة العدم لا ضرورة العدم، ولكنه في الذات أي وجود؟ مطلق الوجود مطلق العدم. في الاستعداد أي وجود؟ ها؟ الوجود الخاص بزمانه ومكانه وشرائطه وموانعه. إذن لم يختلف من حيث المعنى، وإنما اختلف أين؟ من حيث المصداق الخارجي، في أن كلا منهما عبارة عن لا ضرورة الوجود والعدم، ولكن يفارقه في ماذا؟ ويفارقه في أن ذلك بحسب الماهية المأخوذة بنفسها، من حيث هي هي، ومنشأه نفس تلك الماهية، ولكن الاستعداد ما هو؟ وهذا حال الشيء الموجود الشخصي بحسب كيفيته الاستعدادية التي بها يتفاوت قربه وبعده إلى حصول كماله الوجودي إلى آخره. إذا تبين لا فرق بينهما إلا في ماذا؟ إلا في أن الأول الماهية الكلية إلى الوجود المطلق، وهنا الماهية الجزئية إلى الوجود ماذا؟ إلى الوجود المقيد والخاص. هذا هو البيان. هذا البيان الذي ذكره شيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، واقعا فتح هذا المطلب في شرح مبسوط المنظومة. هسه بعد هناك هذه المقدمات لكلامه قدس الله نفسه، والمؤخرات لكلامه أنه هذا قلناه لم يقل أحد قبلنا ولا بعدنا كذا، كما ذكرنا مرارا في الأعم الأغلب الإنسان قد يأخذ المطلب من مكان فيبقى المطلب وينسى ماذا؟ وينسى صاحبه فينسبه إلى نفسه. في الواقع هذه التصريح عبارات صدر المتألهين أن الإمكان الذاتي، أي اختلافا في العبارات ماكو، كما قال صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه مرارا بأنه أولا احنا نمشي ممشى القوم أوائل الطريق أواسط الطريق إلى أن يأتي أوان ماذا؟ تحقيق المطلب، وعندما نحقق المطلب عند ذلك يتضح أن الآراء السابقة كانت ماذا؟ لسهولة التعليم وللتمرين العلمي. جيد، إذن فتحصل إلى هنا ما هو المراد من معنى الاشتراك اللفظي، ما معنى الاشتراك المعنوي بين الإمكان الذاتي والإمكان ماذا؟ الاستعدادي. ولكن يبقى عندنا المشكلة التي أشرنا إليها، وهو أنه إذا كان بين الذاتي والاستعدادي اشتراك معنوي، إذن كيف يعقل أن يكون أحدهما ماذا؟ معقولا أوليا والآخر معقولا ثانويا. الجواب أيضا تقدم من صدر المتألهين. صدر المتألهين عندما ميز بين الاستعدادي وبين الإمكان الاستعدادي لا يريد أن يقول يوجد بين الإمكان الذاتي وبين الاستعداد اشتراك معنوي، وإنما يريد أن يقول ماذا؟ يوجد بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي اشتراك معنوي، وما ذكرت من هذه الفروق، هذه فروق ماذا؟ فروق الاستعداد مع الإمكان الذاتي، لا فروق الإمكان الذاتي مع الإمكان ماذا؟ الاستعدادي. فتدبر صدر المتألهين، إنما ميز بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي، ولا يريد أن يقول ذلك العرض القائم بالمستعد مشترك معنوي ماذا؟ مع الإمكان الذاتي، لا، يريد أن يقول بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي اللذان هما كلاهما وصفان لأي شيء؟ للمستعد له، للإنسان، مو للاستعداد الموجود للنطفة. بين هذين يوجد ماذا؟ يوجد اشتراك معنوي. والنزاع أين؟ النزاع في هذا، لا النزاع في ذاك. ذاك وصف خارجي قائم، ولكنه الآن هذا الإنسان الذي نضع يدنا عليه يوجد فيه إمكان واحد ويوجد فيه إمكانان، أي منهما؟ تقدم في أول الفاصل ببرهانين أنه يوجد فيه ماذا؟ إمكانان، إمكان ذاتي وإمكان ماذا؟ استعدادي، بدليل تجريبي وبدليل عقلي. هكذا قلنا، نحن نريد أن نفهم أن هذين الإمكانين ما هي النسبة بينهما؟ هل الاشتراك بينهما لفظي أو الاشتراك بينهما ماذا؟ معنوي. وقد اتضح أن الاشتراك بينهما معنوي، لا أن الكلام هناك اشتراك معنوي بين الاستعداد وبين ماذا؟ ها؟ وبين الإمكان الذاتي. واضح إلى هنا هذا المعنى؟ إذن بهذا يتضح بأنه أساسا الاشتراك بينهما معنوي وليس بلفظي. الآن السؤال الأساسي الذي طرحناه بالأمس، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ فسواء قلنا أن الاشتراك لفظي أو أن الاشتراك ماذا معنوي، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك. يمكن أن يشار إلى ثمرتين في المقام. الثمرة الأولى متعلقة ببحث القوة والفعل. أنتم تعلمون واحدة من أهم الأبحاث التي عرض لها السيد العلامة قدس الله نفسه في مبحث القوة والفعل، يعني الفصل الأول، أشار إلى هذه القضية، أن كل حادث زماني فهو مسبوق بمادة تحمل إمكان ذلك الشيء. ومراد من الإمكان أي إمكان؟ الإمكان الاستعدادي. أن كل حادث زماني مسبوق بمادة، وهذه المادة تكون حاملة ماذا؟ ذلك الاستعداد. جيد جدا. ما هو الدليل على هذا المدعى؟ الدليل على هذا المدعى قالوا بهذا البيان، وهذا البيان موجود في كلمات الشيخ وغير الشيخ، وهو أنه نضع يدنا على هذا الحادث الزماني، نقول إما واجب وإما ممتنع وإما ماذا؟ وإما ممكن. لو كان واجبا لما كان ماذا؟ معدوما. لو كان ممتنعا لما كان ملحوق الوجود، لأنه يوجد. إذن لا هو واجب ولا هو ماذا؟ ممتنع. إذن هو ممكن للحصر المواد الثلاث. هذه صغرى القياس. إذن كل حادث زماني فهو ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى مادة كبرى القياس. لماذا؟ يقولون باعتبار أن الإمكان وصف ويحتاج إلى موصوف، وموصوفه هو ماذا؟ هو المادة. إذن كل حادث زماني مسبوق بمادة. هذا هو البيان الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة هناك في أول مبحث القوة والفعل، في الفصل الأول من هذا المبحث. هذه عبارته إذا يتذكر الإخوة. قال في الفصل الأول صفحة 197، قال: وذلك لأنه قبل تحقق وجوده يجب أن يكون ممكن الوجود، جائزا أن يتصف بالوجود وأن لا يتصف، إذ لو لم يكن ممكنا قبل حدوثه لكان إما ممتنعا أو واجبا. وهذا الإمكان أمر موجود في الخارج. ثم يقول: ثم إن هذا الإمكان الموجود في الخارج ليس جوهرا قائما بذاته، بل هو عرض قائم بموضوع ماذا يحمله، فلنسمه قوة، ولنسمي الموضوع الذي يحمله ماذا؟ مادة. هذا هو البرهان الذي أشار إليه السيد الطباطبائي تبعا لجملة من الأعلام من الشيخ إلى زماننا، شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه. هنا في عموم كتبه ناقش هذا الكلام، وهذه المناقشة هي التي جاءت في كلمات الشيخ مصباح وبعض تلامذة الشيخ مصباح عن الشيخ فياضي وغيره في تعاليقهم على النهاية، وهو أن هذا الاستدلال فيه مغالطة من خلال الاشتراك اللفظي. ما هو؟ أنت قلت كل حادث زماني ممكن، ومرادك من الإمكان أي إمكان هنا؟ إمكان الذاتي هنا. لا يمكن، لأنه بالبيان المقدمة تقول ليس واجبا ليس ممتنعا، إذن هو ماذا؟ إذن ممكن. وكل ممكن يحتاج إلى مادة. هاي الكبرى من أين أثبته؟ نعم، إذا كان الإمكان استعدادي يحتاج إلى ماذا؟ إلى مادة. أما إذا كان الإمكان ذاتي فهو معقول فلسفي، موطنه أين؟ موطنه الذهن. لماذا يحتاج إلى مادة؟ ولكن حيث أن الحد الأوسط لم يتكرر ولكن تكرر لفظه، فتصورتم أنه ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى مادتين. لذا قال بأن هذا الاستدلال دائما مبتلى بمغالطة الاشتراك اللفظي، لأنه ما هو مرادكم من الإمكان الذي في الحد الأوسط؟ إن كان مرادكم من الإمكان الذاتي فالكبرى غير تامة، قولكم كل ممكن يحتاج إلى مادة. وإن كان مرادكم من الإمكان الاستعدادي فالصغرى غير ثابتة. من قال أن كل حادث زماني مسبوق بإمكان ماذا؟ استعدادي. هذا أول الكلام، واضح إشكاله؟ الجواب صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، قال من قال لك نحن نقول بأن الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي مشترك ماذا؟ مشترك لفظي. هذا الإشكال إنما يرد لو بني على أن الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي ما هو مشترك لفظي، فتقول بأنه وقعت مغالطة من خلال الاشتراك اللفظي. نحن نعتقد أن الإمكان معنى واحد مشترك بين الذاتي وبين الاستعدادي. نعم، هذا الإشكال يعني إشكال شيخ الإشراق يرد على من؟ يرد على مثل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، لأنه مع قبوله الاشتراك اللفظي استدل ماذا؟ استدل بهذا الدليل. إذن الإشكال مو على أصل الدليل مطلقا، ولو كنا نقول ماذا؟ بالاشتراك المعنوي. وهذه هي النكتة التي فاتت الشيخ مصباح في تعليقاته عندما جاء إلى تعليقاته على هذا المعنى، بعد لم يبين النكتة، قال بأنه هذا فيه مشكلة. هذه المشكلة أشار إليها بلي في القوة والفعل، بلي التعليق رقم 286، قال ويلاحظ عليه أن الإمكان المقابل للوجوب والامتناع ليس هو الإمكان الذي يتبدل إلى الفعلية ويرتفع بحصولها. قال أن الإمكان الذي استدل في المقدمة هو الإمكان الذاتي، والذي أخذتم النتيجة هو الإمكان ماذا؟ هو الإمكان الاستعدادي، وتلك المقدمة لا تتعلق بهذه النتيجة. الجواب أنه لا تتعلق إذا كان الإمكان مشتركا ماذا؟ مشتركا لفظيا. أما إذا كان مشتركا معنويا فالإمكان له معنى واحد. لذا عبارة صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في تعليقاته على إلهيات الشفاء واضحة، يقول نحن إنما ذهبنا إلى ذلك حتى لا يشكل علينا بمسألة ماذا؟ المغالطة. ملتفت إلى هذه النقطة، قال ولا يلزم أن يكون إطلاق الإمكان على الذات والاستعداد بمجرد الاشتراك يعني اللفظي كما ظن، حتى يلزم ألا يتم البرهان الدال على أن كل حادث له مادة حامل لإمكان وجوده على ما زعمه شيخ الإشراق ومتابعه. يقول شيخ الإشراق ذاك الإشكال الذي ذكره إنما يتم على ماذا؟ على الاشتراك اللفظي. أما بناء على الاشتراك المعنوي بعد الإشكال وارد أو ليس واردا؟ ليس بوارد. نعم، يرد هذا الإشكال على مبنى من؟ على مبنى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، لأنه عباراته في النهاية موهمة بالاشتراك اللفظي، ولكنه في تعليقاته على الأسفار صريحة في الاشتراك اللفظي. عبارته في الأسفار الجزء الأول صفحة 395 في الحاشية رقم 1، بعد أن قرر أن هذا معنى آخر، هو عند ماذا؟ عند حاشية يقول مراده من اتحاد المعنيين إنما هو الاتحاد بحسب المفهوم اللغوي للإشراك المعنوي، وأما من جهة اختلاف الآثار والأحكام المؤدي إلى القول بالاشتراك اللفظي بحسب الصناعة فلا محيص عن القول به. أساسا لا يمكن إلا أن نلتزم ماذا؟ بالاشتراك اللفظي. فلا محيص عن القول بأن هذا معنى آخر من الإمكان كما قال ذلك القائل الذي نقل ماذا؟ قوله صدر المتألهين. إذن هو صريح هنا يقول بالاشتراك اللفظي، ومع قوله بالاشتراك اللفظي بعد برهانه في الفصل الأول من القوة والفعل يكون مخدوشا على الإشكال الذي ذكره شيخ الإشراق السهروردي. نعم، هذا الإشكال لا يرد على من؟ على من يقول بالاشتراك المعنوي. هذا مطلب ملم. من المطالب الأخرى التي لعله لا بد أن ينتهي بها الفصل أيضا، هو هذا ثمرة دوامبلي، هاي ثمرة ثانية من الثمرات المترتبة على بحث الاشتراك المعنوي، هي مسألة عدم فناء النفس. وأتطور بأن هذه المسألة واقعا لو لم يترتب على الاشتراك المعنوي بين الذات والاستعداد إلا هذه الثمرة لكان كافيا ماذا لبحثها بنحو جدي وعلمي. بأي بيان؟ بهذا البيان، وهو أنه هؤلاء عندما يأتون ويقولون كل حادث زماني فهو مسبوق بقوة تحملها المادة، ليس مرادهم من الحادث خصوص الوجود، وإنما مرادهم من الحادث أعم من أن يكون إيجادا أو أن يكون ماذا إعداما، يعني أعم من الكون والفساد. مو مرادهم فقط كل حادث، يعني إذا أراد أن يوجد، أما إذا أراد أن يعدم ماذا لا يحتاج إلى مادة وإلى قوة. لا، هؤلاء مرادهم من الحادث أي حدوث كان، أعم حدوث من العدم إلى الإيجاد أو من الإيجاد إلى ماذا إلى العدم، فإنه بنحو من الأنحاء العدم أيضا ماذا حادث زماني، يعني الشيء موجود ثم عدم، فهذا العدم ما هو حادث زمانا لم يكن ثم كان. جيد جدا. إذا قلنا بأن النفس توجد ثم ماذا ثم تعدم، فلكي توجد تحتاج إلى ماذا إلى مادة، ولكي تعدم أيضا تحتاج إلى ماذا إلى مادتين، لا فرق في ذلك. والمفروض لا أقل على مبنى جسمانية الحدوث وروحانية البقاء أن النفس بقاء مادية أو مجردة، ها؟ مجردة عن المادة، ومع فرض تجردها عن المادة تكون هناك مادة حتى تعدم أو لا تكون؟ لا تكون. إذن تكون دائمة الوجود، لذن ما وجد ماذا لا يعدم، ولكنه ماذا الوجود الذي هو مجرد. لذا نحن في الموجودات المجردة ماذا قلنا؟ قلنا وجودها وجود دائمي. لماذا وجودها دائمي؟ باعتبار أنه لو لم يكن دائميا لكانت تحتاج إلى مادة، والمفروض أنها مجردة عن المادة. إذن النفس إذا تجردت إما حدوثا كما هو مبنى المشهور من الحكماء، وإما بقاء كما هو مبنى صدر المتألهين، فإذا تجرد الوجود بعد يقبل العدم أو لا يقبل العدم؟ خلوا ذهنكم يمني، نحن عندما نقول المجرد لا يقبل العدم هذا ضمن النظام الأحسن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، إلا أن يقال بأن عدم قبول العدم له أيضا ماذا أيضا من اللوازم الثابتة له، من قبيل أن الموجود المادي، هذا أقول حتى لا يروح إلى ذهنك توهم أنه الله أوجده بعد لا يستطيع ماذا أن يعدمه. الجواب أن الإعدام عدم الإعدام هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل اللوازم لهذا الوجود. الله سبحانه وتعالى هل يستطيع أن يبقي الأربعة أربعة ولكن يأخذ منها الزوجية أو لا يستطيع؟ يعقل أو لا يعقل؟ أغلون يخافون، مع ذلك يخافون. لا أقبل. هذا الذهن الأخباري بعد حاكم، شئت أم أبي، هذا الذهن الفقهي العرفي حاكم أولا، ما يمكن أبدا. عرفت شلون؟ لماذا؟ الأربعة زوج. الله يمكن أن يبقي الأربعة أربعة وليست بزوج. لماذا؟
هذا لا يمكن باعتبار أنه محال في ذاته، القدرة لا تشمله، لأن الله على كل شيء ماذا؟ قدير. والممتنع شيء أو ليس بشيء. وهذا مرارا ذكرنا، قلنا لو كان الممتنع قابلا للإيجاد، ولماذا الله لا يوجد واحد مثله وتنتهي القضية مولا؟ مع أنه تتعلق القدرة هناك أو لا تتعلق القدرة؟ لا تتعلق القدرة هناك. كذلك في المقام، نحن عندما نقول أن المجرد لا يفنى، عدم فناء المجرد من اللوازم الذاتية ماذا؟ للوجود المجرد. أن يكون مجردا وأن يفنى، هذا من قبيل أن يكون أربعة وليس ماذا؟ وليس بزوجين. نعم، من الأول يستطيع أن لا يوجد ماذا؟ أن لا يوجد المجرد، لا يوجد، وكان قادرا على ذلك. أما عند الإيجاد بعد ماذا؟ لا معنى، لا معنى. تقول لعد ما معنى عند الصور في النفخة يفنى كل شيء؟ الجواب مسألة كلامية تحقيقية، وذكر الأعلام وجوها أنه ما هو المراد من الفناء هناك. هل المراد من الفناء هناك الإعدام، أو المراد من الفناء هناك ماذا؟ الظهور والبطون، أي منهما؟ عند ذلك بعض الروايات أيضا تؤيد هذا المعنى، في بعض الروايات خلقتم للبقاء لا للفناء. أساسا الله سبحانه وتعالى إرادته الأزلية من الأزل تعلقت ماذا؟ بعدم فناء الفعل، حتى أي فعل. يعني الروايات التي تقول بأنه لا يبقى أحد إلا هو، صحيح لا يبقى أحد إلا هو، ولكن يبقى عنده فعل باق معه وهو وجه الله. ذلك الفعل، انتم في الروايات انظروا، الروايات تقول أنه يقال للموت مت في يوم الحشر، حتى ملك الموت أيضا ماذا؟ يموت. ولكن يقال لملك الموت مت، يعني يوجد أمر إلهي أو لا يوجد؟ وهذا الأمر الإلهي واجب لو ممكن، إذن يوجد فعل ممكن مع أنه ماذا؟ لإماتة الموت أو لإماتة ملك الموت. على أي أحوال، بعد ذلك مسألة كلامية الآن ما ندخل فيها. من النتائج المترتبة على هذه المسألة هذا الذي أشرنا إليه، وهو أنه أساسا يثبت دوام الوجودات المجردة، وهذه من نتائج هذا الإمكان الاستعدادي الذي أشرنا إليه. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في الفصل 17. إن شاء الله في يوم السبت ندخل إلى الفصل 18، والحمد لله رب العالمين.